بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبدأ إن شاء الله تعالى في هذا المجلس بالتعليق على كتاب شيخنا الدكتور مساعد الطيار، وقد انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من التعليق على المصدر الأول من مصادر التفسير، وهو تفسير القرآن بالقرآن، وها نحن في المصدر الثاني من مصادر التفسير بحسب عد الشيخ حفظه الله تعالى، وهو السنة، سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالشيخ الأول عد قال إن تفسير القرآن بالقرآن، ثم شرع في بيان المصدر الثاني من مصادر التفسير، وهو تفسير القرآن بالإيه؟ تفسير القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تفسير القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حلو. طيب، يقول الشيخ المبحث الثاني السنة. أرسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل معه الكتاب وأمره ببيانه للناس، فقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والسنة بمجملها من قولية وفعلية وتقريرية موضحة لعامة القرآن وشارحة له، وهي مرجع في فهمه وبيانه. ثم قال: أولا تعريف القرآن بالسنة. قال: يمكن تقسيم تفسير القرآن بالسنة إلى نوعين: التفسير النبوي، أي التفسير المباشر بالسنة، والثاني التفسير بالسنة غير المباشر. وهذا التقسيم يعتمد على النظر إلى المفسر، يعتمد على النظر إلى المفسر. طيب، بداية نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل عليه القرآن أمره ببيان القرآن للناس. قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن للناس، بيّن ألفاظه للناس، وبيّن أيضا معانيه للناس. يعني لم يقتصر بلاغ النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن بأن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظ القرآن فحسب، وإنما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظ القرآن، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم معاني القرآن، إيه؟ معاني القرآن أيضا. فبلاغ النبي عليه الصلاة والسلام يتعلق بالأمرين جميعا: بألفاظ القرآن، بكيفية أداء هذا القرآن، وبمعاني هذا القرآن. إما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على معاني القرآن نصا، وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى معاني هذا القرآن إشارة. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بيّن معاني القرآن للناس، بيّنه نصا عليه الصلاة والسلام أو بيّنه إشارة، كما قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال الله تبارك وتعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. وقال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن لأصحابه أتم بيان، النبي صلى الله عليه وسلم القرآن لأصحابه أتم بيان، ووضح لهم مراد الله عز وجل من كلامه. كما قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى، يقول ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الجرح والتعديل، يقول: فإن الله عز وجل ابتعث محمدا رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، وأنزل عليه الكتاب تبيانا لكل شيء، وجعله موضع الإبانة عنه. وجعله، يعني أي جعله الله عز وجل، جعل النبي، الله عز وجل جعل النبي صلى الله عليه وسلم موضع الإبانة عنه، فقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال عز وجل: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله عز وجل أمره وعن كتابه معاني ما خوطب به الناس وما أراد الله عز وجل به وعني فيه وما شرع وعنى فيه وما شرع من معاني دينه وأحكامه وفرائضه وموجباته وآدابه ومندوبه وسننه التي سنها وأحكامه التي حكم بها وآثاره التي بثها. فلبث صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة 23 سنة يقيم للناس معالم الدين، يفرض الفرائض ويسن السنن ويمضي الأحكام ويحرم الحرام ويحلل الحلال ويقيم الناس على منهاج الحق بالقول والفعل، فلم يزل على ذلك حتى توفاه الله عز وجل وقبضه إليه صلى الله عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكاها وأكملها وأذكاها وأتمها وأوفاها. فثبت عليه السلام حجة الله عز وجل على خلقه بما أدى عنه وبين وما دل عليه من محكم كتابه ومتشابهه وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه، وما بشر وأنذر. قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن معاني القرآن للناس كما بيّن أيضا أو بلغ معاني القرآن للناس كما بلغ أيضا ألفاظ الإيه؟ كما بلغ أيضا ألفاظ القرآن. ولذلك يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يدخل في هذا الحديث من يعلم الناس معاني القرآن كما يدخل فيه أيضا من يعلم الناس ألفاظ القرآن، يعني بحفظ الناس القرآن أو بيعلمهم قراءة القرآن، هذا يدخل في هذا الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويدخل أيضا في هذا الحديث من يعلم الناس معاني كلام الله تبارك وتعالى. تمام. طيب، الشيخ يقسم تفسير القرآن بالسنة إلى قسمين أساسين. طيب، خلوا بالكم، ما معنى السنة أصلا؟ السنة هي السيرة والطريقة، حميدة كانت أو ذميمة. السنة هي السيرة أو الطريقة، حميدة كانت أو ذميمة. ومنه قوله تعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل. ماشي، سنة الله في الذين خلوا من إيه؟ من قبل. وقال الشاعر: فلا تجزعن من سيرة أنت سرتها، فأول راض سنة من يسيرها. فأول راض سنة من يسيرها. وأما السنة في الاصطلاح فهي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. هذا تعريف أهل الحديث، أو هذا تعريف الأصوليين عفوا. وزاد أهل الحديث: أو صفة خلقية أو خلقية، لأن علماء الأصول اعتبروا الحجية، يعني اعتبروا الاستدلال بالسنة. ماشي، فهم بيستدلوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا إن السنة الخلقية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يستفاد منها حكم. فلذلك اقتصروا على ما تستفاد منه الحجية، وهي الأقوال والأفعال، ويتبع الفعل التقرير والترك والهم ونحوها، كما اعتبر المحدثون الرواية والخبر. فعم تعريفهم، يعني تعريف أهل الحديث، عم كل ما يتصل بحال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عم تعريفهم، يعني تعريف أهل الحديث، كل ما يتصل بحال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تمام. والمراد بالسنة في باب المصادر، في باب مصادر التفسير، مطلق آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: السنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. والسنة تفسر القرآن وهي دلائل الإيه؟ وهي دلائل القرآن. لكن مراتب الاستدلال بالسنة يعني ليس الاستدلال بالسنة في مرتبة واحدة، ليس الاستدلال بالسنة في مرتبة إيه؟ في مرتبة واحدة، اللي هو قسم، اللي هو قال الشيخ هنا يمكن تقسيم تفسير القرآن بالسنة إلى قسمين. الشيخ هنا يقول يمكن تفسير القرآن، يمكن تفسير القرآن بالسنة إلى نوعين: التفسير النبوي اللي هو التفسير المباشر بالسنة، والتفسير بالسنة غير المباشر. قال: وهذا التقسيم يعتمد على النظر إلى المفسر. فالتفسير النبوي اللي هو التفسير المباشر بالسنة، إن كان المبين هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا هو التفسير النبوي، ولا خلاف في أنه من السنة، لذا يمكن أن يقال إنه التفسير المباشر بالسنة، ويمكن تعريفه بما يأتي. التفسير النبوي اللي هو التفسير المباشر بالسنة، هو ده تعريفه، يعني أن يعمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى آية يذكرها في كلامه أو يشير إليها، ثم يبين معناها أو يقر أحد أصحابه على فهمه لها. قال: والإقرار قليل جدا. ومن أمثلة ذلك الأثر المروي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل، فاحتلمت في ليلة شديدة البرد، شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلي، فتيممت به، ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال: يا عم، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قلت: نعم يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك. وذكرت قول الله: ولا تقتلوا أنفسكم، فتيممت ثم صليت، فضحك صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. الحقيقة أنا عندي يعني نظر في هذا الاستدلال، يعني في الاستدلال بهذا الحديث على الإقرار، أنا يعني قلبت هذا الوجه فلم أجد أنه من باب التفسير. يعني عمرو بن العاص هو ده من باب الاستدلال، هو استدل بالآية لكنه لم يفسرها، أو نزل الآية على حاله، لكن هل هذا التنزيل من باب التفسير؟ أنا عندي يعني شك في هذا، يعني عندي نظر في كون هذه الآية، في كون هذه الآية من قبيل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه على التفسير، ماشي؟ وسيأتي إن شاء الله تعالى أمثلة أوضح من ذلك. يعني أنا بالنسبة لي المثال ده ليس واضحا في الاستدلال على التفسير، الاستدلال على الإقرار، يعني على إقرار النبي عليه الصلاة والسلام أحد أصحابه على تفسير الآية، لأن اللي يظهر لي إن ده إنما هو من قبيل الاستدلال وليس من قبيل التفسير، من قبيل الاستدلال وليس من قبيل التفسير، والله أعلم يعني. ومنه ما رواه الطبري عن هشام بن عروة عن أبيه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فقال شاب من أهل اليمن: بل عليها أقفالها، حتى يكون الله عز وجل يفتحها أو يفرجها. فما زال الشاب في نفس عمر رضي الله عنه حتى ولي فاستعان به. يعني هذا الشاب كان جالس في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سمع هذه الآية: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، قال: بل عليها أقفالها حتى يكون الله عز وجل يفتحها أو يفرجها. يعني الله عز وجل هي القلوب عليها أقفالها، إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى أن إيه؟ إلى أن يأذن الله عز وجل لها بأن تفتح. فإذا أذن الله عز وجل لها أن تفتح زالت تلك الإيه؟ زالت تلك الأقفال، زالت تلك الأقفال. فسيدنا عمر علم إن الشاب ده بيفهم، ففضل في نفس عمر، يعني سيدنا عمر حطه في باله، يعني زي ما احنا بنقول حتى ولي سيدنا عمر، يعني حتى ولي عمر فاستعان به، يعني استعان عمر بن الخطاب بهذا الشاب. طيب، الثاني: التفسير بالسنة غير المباشر. يبقى هو الشيخ هنا بيقسم، سيأتي شرح ذلك يعني، لكن هنركز بس على فهم كلام الشيخ الأول. التفسير بالسنة غير المباشر هي أن يفسر، هو أن يفسر المفسر الآية بكلام النبي صلى الله، هو نفس الإشكال، يعني حتى نفس الإشكال الإشكال عندي في هذين المثالين، هل هما إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام؟ الحقيقة أنا لا أرى إن لا المثال الأول ولا المثال الثاني يصلح أحدهما لأن يكون إقرارا على التفسير، يعني يصلح أحدهما لأن يكون إقرارا على التفسير. أما الإقرار على الاجتهاد، على جواز الاجتهاد في تفسير القرآن، فكثير جدا، يعني فكثير جدا، اللي هو الاجتهاد على الإقرار، عفوا، على الاجتهاد في تفسير القرآن، على اجتهاد الصحابة في تفسير القرآن، خلاص، كثير جدا وأمثلته كثيرة وستأتي. لكن هل هذا المثال هو من باب الإقرار؟ الأمثال التي ذكرها الشيخ من باب الإقرار، أنا عندي نظر في هذا، يعني عندي نظر في هذا، والذي أراه أن أحد هذين المثالين لا يصلح أن يكون من باب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه على التفسير. حقيقة أنا أستشكل ذلك يعني. لكن على أي حال هو ذكره الشيخ، وإن كنت أنا أستشكل ذلك. وحتى هذا المثال ذكره أيضا الشيخ عبد الرحمن مشد في كتابه المفسرون من الصحابة، وأنا الحقيقة لا أرى لا هذا المثال الذي ذكره الشيخ ولا حتى ذكر الشيخ عبد الرحمن مشد له يصلح لمرادهم بالإقرار، لمرادهم بالإقرار. الإقرار، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذلك، لكن حتى ما نستعجلش، يعني في فرق بين الإقرار على جواز الاجتهاد في تفسير القرآن، فده أمثلته كثيرة جدا، والإقرار على تفسير آية من كتاب الله، في فرق بين الاثنين. واضح؟ واضح الفرق بين الاثنين؟ يعني في فرق بين إن النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على الاجتهاد في فهم القرآن، ده شيء، وبالمناسبة هو ليس قليلا، هو كثير جدا، يعني هو كثير جدا، بحيث ان احنا يمكن ان نقول ان اي ايه لم يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا مباشرا، ولم يستشكلها الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، فقد اقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على فهمهم لها. فقد اقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على فهمهم لها، لان اصل فهم الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم يرجع الى اللغه. يرجع الى اللغه. واغلب القران الصحابه كانوا فاهمين. يعني اغلب الصحابه، اغلب القران الصحابه كانوا فاهمين. لكن هو قول الشيخ هنا، قول الشيخ مساعد الطيار هنا، ان الاقرار قليل جدا، يعني الاقرار قليل جدا فيما وصلنا، ان في صحابي اجتهد امام النبي عليه الصلاه والسلام في تفسير ايه، والنبي عليه الصلاه والسلام اقره على فهمه. ده مراد الشيخ. لكن ليس مراد الشيخ ان الاقرار قليل يعني الاقرار بالمفهوم الاعم، لا، انما بالعكس، أغلب القرآن الصحابة فهموه اجتهادا منه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، إلا بعض الآيات اللي النبي عليه الصلاة والسلام فسرها لهم مباشرة، أو اللي هم استشكلوها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وسألوا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فالإقرار بهذا المعنى كثير جدا، الإقرار بهذا المعنى كثير جدا، خلاص كده. لكن إن الصحابي يفسر آية أمام النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقر له بهذا التفسير، فهذا فعلا قد يكون قليلا. وهو كذلك، يعني هو قليل، وسيأتي إن شاء الله تعالى محاولة يعني إيجاد مثال لذلك. ماشي؟ واضح لعندي كده ولا مش واضح؟ هو موضع التفسير ان هو قال، هو موضع التفسير بحسب كلام الشيخ، والا فانا شايف ان ده مش تفسير ايضا. هو ان الشاب قال ان هي هو الشاب قال على قلوب اقفالها حتى يفتحها الله عز وجل، حتى يفتحها الله. فهو انا عندي ده مش من باب التفسير، يعني هو عندي ليس من باب التفسير، ماشي، لكن هو الشيخ يرى ان هذا من باب التفسير. واضح كده؟ لا، هيجي معانا ان شاء الله. ماشي، سكوت النبي عليه الصلاه والسلام على كلام الشاب اقرار، ما عندناش مشكله، وسكوت النبي عليه الصلاه والسلام على فعل عمرو بن العاص ده اقرار. واضح؟ يعني ده ما عندناش فيه اشكال يا محمد، ما عندناش فيه اشكال ان ده اقرار، بس هل ده اقرار على التفسير؟ لا، لان احنا عايزين نقول ان ده تفسير علشان نقول ان ده اقرار عليه. واضح؟ فهو هم ما بينش المعنى، يعني هو لا الشاب ده بين المعنى، ولا عمرو بن العاص بين المعنى، هو ده المقصود. فاهم؟ فاهم الفرق بين الاثنين؟ لكن هو اقرهم على كلامهم ان كلامهم صح، ان فعل عمرو بن العاص بالاغتسال صح، وان كلام الشاب ده صح. ماشي، لكن هل كلام الشاب ده تفسير؟ لا. طب هل كلام عمرو بن العاص رضي الله عنه، هل فعل عمرو بن العاص ده رضي الله عنه وارضاه تفسير؟ لا. واضح؟ هو ده المقصود يعني. واضح يا اخوانا اللي عندي كده؟ واضح؟ طيب هيجي الامثله ان شاء الله. ما فيش ضابط، انا ما اعرفش ضابط، ما اعرفش ضابط للتفريق بينهم. هو الضابط ان احنا نشوف هل ده تفسير؟ لو كان تفسير، لو كان ده تفسير خلاص يبقى ده اقرار، لكن هو مش تفسير، يعني هو الواضح ده مش تفسير. انا بقول لكم انتبهوا ان في فرق بين امرين، بين اقرار النبي عليه الصلاه والسلام على جواز الاجتهاد في تفسير القرآن، فده كتير، أمثلته كتيرة، منها حديث ابن مسعود، عشان بس تفهموا الفكرة دي لحد ما نيجي إيه نذكر أمثلتها فيما بعد. حديث ابن مسعود، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لما نزل قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فهموا إن الظلم هنا إيه، أي ظلم يقع للإنسان، أي ظلم سواء كان المعصية إلى آخره. فلما جم للنبي عليه الصلاه والسلام، النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم ايه؟ قال لهم ليس ما يعني ما فهمتموه. النبي عليه الصلاه والسلام لم يقر الصحابه على هذا الفهم، وانما هو قول العبد الصالح ان الشرك لظلم عظيم. خلاص كده؟ طيب النبي عليه الصلاه والسلام اقرهم هنا على جواز الاجتهاد في تفسير القران، لان هم اجتهدوا في فهم الايه دي، اجتهدوا فيه. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لهم ان اجتهادكم غلط، بس مش قال لهم ان انتم ما ينفعش ايه تجتهدوا. يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم ان المعنى اللي انتم وصلتوا له بالاجتهاد ده كان غلط، بس مش معنى كده ان الاجتهاد نفسه ايه غلط. فده فيه اقرار ضمني على جواز الاجتهاد في تفسير القران الكريم. واضح كده؟ فاهم؟ لكن احنا عاوزين مثال ان الصحابه اجتهدوا في فهم ايه والنبي عليه الصلاه والسلام قال لهم ان اجتهادكم ده صح. هو ده اللي الشيخ بيقول عنه ان ده قليل جدا. واضح كده ولا مش واضح؟ واضح يا اخوانا ولا مش واضح؟ طيب جميل. طيب طيب يعني احنا ممكن نستعجل في الحته دي شويه. انا اقول لكم المثال اللي انا وقفت عليه، انا اقول لكم المثال اللي انا وقفت عليه، اللي هو مثال الإقرار، اللي هو يعني ممكن يكون أقرب من المثالين اللي ذكرهم الشيخ هنا في الكتاب، وهو أيضا من باب الاستنباط وليس من باب التفسير الحقيقة. حتى هذا المثال الذي وقفت عليه ماشي، ما هو ده برضك استدلال، يعني فعل عمرو بن العاص او كلام عمرو بن العاص ولا تقتلوا انفسكم، ده استدلال مش تفسير. الحقيقه ان ده ما افهمه، يعني قد يكون ده طبعا غلط، قد يكون غلط. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما سمع قول الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم، قال لما نزلت هذه الايه بكى عمر رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا عمر؟ قال أبكاني أن كنا في زيادة من ديننا، فأما إذا كمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص، فقال صدقت. فهذا أيضا من باب الاستدلال، يعني من باب الاستدلال أو الاستنباط، وهذا يعني أقصى مثال الحقيقة أنا وقفت عليه، لكن لم أقف على مثال صريح إن صحابي يفسر آية أمام النبي عليه الصلاة والسلام ويقره النبي صلى الله عليه وسلم على فهمه. وإلا فكما قلت لكم إن كثير من القرآن مما لم يفسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفسيرا مباشرا، ولم يفسره أحد أصحاب، ولم يستشكله أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ويسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يصلح كمثال لهذه الإيه، ويصلح كمثال لهذه القضية. طيب، التفسير بالسنة غير المباشر، قال الشيخ، هو أن يفسر المفسر الآية بكلام للنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد منه في سياق التفسير، يعني لم يرد من النبي عليه الصلاة والسلام في سياق التفسير اللي احنا سميناه قبل كده الايه؟ ايه؟ سميناه قبل كده ايه في تفسير القرآن بالقرآن؟ ما رأيك؟ ايوه، احنا سميناه الربط، احنا سميناه الربط، ان يربط المفسر بين حديث وبين آية، يعني لا يكون الربط من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكون الربط من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون الربط من فعل من؟ من فعل المفسر، يكون الربط من فعل الإيه؟ يكون الربط من فعل المفسر. طيب، ولا شك أيها الكرام أنكم تعلمون أن الاستدلال بسنة النبي صلى الله عليه وسلم على المعاني ولزوم الأخذ بما دلت عليه فيها، عليها أدلة كثيرة، منها الأدلة الدالة على أن السنة وحي منزل من الله سبحانه وتعالى، كقوله سبحانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وكقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وكقوله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، وكقوله تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون، ومنها الأدلة الدالة على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته، وهي كثيرة جدا أيضا، وجاءت في صور متنوعة زي الأمر الصريح بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وكما قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، وكما قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومنها الإجماع على صحة الاستدلال بالسنة وحجيتها ووجوب اتباعها. يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه لم أسمع أحدا نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم يخالف أن فرض الله اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتسليم لحكمه. ولذلك أجمع العلماء على أن السنة مبينة للقرآن، أن السنة مبينة للقرآن وتفسير له. يقول الإمام ابن الوزير رحمه الله النوع الثالث التفسير النبوي، وهو مقبول بالنص والإجماع، وهو مقبول بالنص والإجماع. ولذلك قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى السنة هي المفسرة للتنزيل والموضحة لحدوده ولشرائعه. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى السنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. وقال أبو عمرو بن العلاء وعبد الرحمن بن مهدي الحديث يفسر القرآن. وقال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى شيخ أهل التفسير، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بمعاني وحي الله وتنزيله، أعلم بمعاني وحي الله وتنزيله. وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا أن أئمة التفسير استخدموا السنة في الترجيح بين الأقوال، بين الأقوال في التفسير. وذلك الإمام ابن جزي رحمه الله تعالى، ابن جزي الكلبي، قال إذا ورد عنه عليه الصلاة والسلام تفسير شيء من القرآن عولنا عليه، لا سيما إذا ورد في الحديث، إذا ورد في الحديث الصحيح، إذا ورد في الحديث الصحيح. ولذلك ولذلك يعني الاستدلال بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في فهم كلام الله عز وجل فيه أن الوحي يصدق بعضه بعضا، والسنة وحي كالقرآن كما قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي إيه؟ إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لا أنها تتلى كما يتلى، لا أنها تتلى كما يتلى القرآن. فالسنة أولى ما يستشهد به على معاني كتاب الله تبارك، على معاني كتاب الله تبارك وتعالى، على معاني كتاب الله تبارك وتعالى. طيب، الشيخ هنا كما قلت لكم قسم الاستدلال بالسنة إلى قسمين أساسيين. القسم الأول التفسير النبوي اللي هو اصطلح عليه بمصطلح التفسير النبوي، والقسم الثاني التفسير بالإيه؟ التفسير بالسنة، خلاص؟ طيب التفسير النبوي يقول الشيخ: ظهر من تعريفه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بيان معنى الآية، يعني تفسير الآية، قصدا مباشرا، كأن يبتدئ أصحابه ببيان معنى آية، أو يسألونه عما يخفى عليهم من القرآن فيبينه له. وهذا النوع ليس للمفسر فيه سوى النقل والرواية، سواء أكان المفسر من الصحابة أم كان ممن جاء بعده. ماشي؟ طيب، ومن أمثلة ما ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بتفسيره ما أخرجه البخاري في باب: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. أم القرآن اللي هي سورة، أم القرآن هي سورة إيه يا إخوانا؟ أيوة، أم القرآن هي سورة الفاتحة. أحسنتم، أم القرآن هي سورة الفاتحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم هي أم القرآن. الفاتحة أم القرآن، هي السبع المثاني والقرآن العظيم. وفي باب: وأنذرهم يوم الحسرة، روى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رأى. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، يعني يتطاولون لكي ينظروا يعني، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رأى. فيذبح، ثم يقول: يا أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا منهم خلود فلا موت، ويا أهل النار، نسأل الله أن يعيذنا منهم خلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة، يعني في هذا الوقت، يعني يوم الحسرة في هذا الوقت، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وهؤلاء في غفلة، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون. هذا أيضا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الآية تفسيرا إيه؟ إيه؟ فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا إيه؟ تفسيرا مباشرا، تفسيرا مباشرا. طيب، يبقى ده إن للنبي عليه الصلاة والسلام ما حدش سأل. النبي عليه الصلاة والسلام ابتدأ الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ابتدأ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بالتفسير. ومن أمثلة سؤالاتهم له، وطبعا ده فيه رسالة جامعية للدكتورة نورة العرفج، الدكتورة نورة العرفج لها رسالة جامعية جيدة جدا الحقيقة، رسالة طيبة يعني، جمعت فيها سؤالات الصحابة. هي عنوانها كده: سؤالات الصحابة واستشكالاتهم، سؤالات الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم واستشكالاتهم في التفسير جمعا ودراسة. وطبعت هذه الرسالة في مركز تفسير للدراسات القرآنية، مجلدين هم، وهي رسالة طيبة يعني. ومن أمثلة سؤالاتهم له ما رواه مسلم في صحيحه عن مسروق قال: إنا سألنا عبد الله عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك، أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع عليهم ربهم اطلاعة، فقال: هل تشتهون شيئا؟ فقالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا، فقالوا: يا رب، أو من أن يسألوا، فقالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. هذا هو التفسير الإيه؟ ثم شرع الشيخ في بيان مقدار التفسير النبوي، هذه مسألة أخرى. هذا هو التفسير النبوي، هذا هو التفسير النبوي. قلت لكم أن التفسير النبوي هو أن يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن يبين النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة رضي الله عنهم أرضاهم بيانا مباشرا، اللي هو أن يعمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى آية يذكرها في كلامه أو يشير إليها ثم يبين معناها أو يقر أحد الصحابة على فهمه لها. وهذه المرتبة تسمى الدلالة الصريحة على المعنى، هذه المرتبة من مراتب الاستدلال بالسنة، تسمى التفسير النبوي، وتسمى أيضا الدلالة الصريحة على الإيه؟ الدلالة الصريحة على المعنى. لذلك إمام الطبري رحمه الله تعالى يقول، يقول في تفسير آية يعني: وأولى القولين بالصواب في ذلك ما روي عن ابن مسعود، إن لم يكن خبر حذيفة الذي ذكرناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا. وإن كان صحيحا، هو الإمام الطبري يقول، وإن كان صحيحا فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بما أنزل الله عليه، وليس لأحد مع قوله الذي يصح عنه قول. يبقى ده القسم الأول من أقسام التفسير بالسنة، اللي هو البيان النبوي المباشر. وبيان النبي عليه الصلاة والسلام المباشر على يأتي على أنواع، وطبعا الشيخ يعني ذكره مجملا ونحن قد نفصل فيه شيئا. فمنها أن يفسر النبي صلى الله عليه وسلم آية واحدة، أن يفسر النبي عليه الصلاة والسلام آية واحدة. وتفسير النبي عليه الصلاة والسلام لآية واحدة قد يأتي في سياق الحديث، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيل لبني إسرائيل: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعره، وقالوا حبة في شعره. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيه؟ فسر الآية، يعني فسر هذه الآية في سياق حديثه، وهو نوع من الربط بين الآية والمفهوم الذي تحدث عنه عليه الصلاة والسلام. أو أن يتلو النبي عليه الصلاة والسلام الآية ثم يفسرها، كما عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرا، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين بعد تلاوة الآية حرث الآخرة. ما المراد بحرث الآخرة؟ حرث الآخرة هو العبادة لله عز وجل والإقبال عليه. وعن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، قال: من شأنه، إيه تفسير كل يوم هو في شأن؟ قال: من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين. فبين النبي عليه الصلاة والسلام الشأن في الآية الكريمة، وهو تصرفه سبحانه وبحمده في الإيه؟ تصرفه سبحانه وبحمده في الخلق. أو أن يفسر النبي عليه الصلاة والسلام الآية في نهاية الحديث، يبقى إما أن النبي عليه الصلاة والسلام يفسر الآية في سياق الحديث، يعني في سياق كلامه، أو أن يقرأ الآية ثم يفسرها عليه الصلاة والسلام، أو أن يذكر التفسير ثم يتلو الآية عليه الصلاة والسلام. كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أرضاه وأبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. فذلك قوله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فده تفسير لإيه؟ حديث ده تفسير لإيه؟ إيه؟ إخوانا، أيوه، هو تفسير نبوي، بس ده الحديث ده تفسير لإيه تحديدا في الآية يعني؟ صح يا إخوانا، الله يصلح حالكم. إيه الحديث ده تفسير لإيه؟ ما هو ده مش موجود في الكتاب، هذا ليس موجودا في الكتاب يا أخ كريم، هذا ليس موجودا في الكتاب. فهقرأ الحديث ثاني وانتبهوا. عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. فذلك قوله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فهذا الحديث اللي هو في الأول، يعني النبي عليه الصلاة والسلام فسر الآية في نهاية الحديث، هذا تفسير لإيه؟ لا، فسر الآية في النهاية، هو قال الكلام وبعدين قال الآية. أيوه، ده تفسير لإيه في الآية تحديدا؟ إيه؟ أيوه أحسنت، ده تفسير لقوله ونود، ده تفسير للنداء. يعني إيه ونود؟ ونودوا بإيه؟ ونودوا بإيه؟ أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. دي تفسير هذه، تفسير تمام النداء في هذه الإيه؟ في هذا الحديث. يبقى الأول أن يفسر النبي عليه الصلاة والسلام آية واحدة، خلاص؟ أن يفسر النبي عليه الصلاة والسلام آية واحدة. إما الآية دي تيجي في الأول، وإما تيجي في سياق الكلام، وإما تيجي في الإيه؟ في الآخر. وأيضا ربما فسر صلى الله عليه وسلم أكثر من آية في سياق واحد، أكثر من آية في سياق واحد. عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة، فقال: يا أيها الناس، إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يبقى ده تفسيره: ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعد. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين في هذا الحديث معنى إعادة الخلق المذكور في الآية الكريمة، اللي هو كما بدأنا أول خلق إيه؟ نعيد. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أيضا معنى ما يحصل من عيسى عليه الصلاة والسلام، وهو البراءة من الشرك وإيه؟ وهو البراءة من الشرك وأهله. وربما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الآية بعد ذكره المعنى كتأكيد لما قال عليه الصلاة والسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عقبة ابن عامر، قال: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب، فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. خلاص. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة، واقرأوا إن شئتم: وظل ممدود. فده في النبي عليه الصلاة والسلام فسر ما معنى وظل ممدود، قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها إيه؟ 100 سنة. فده من معنى قوله سبحانه وتعالى: وظل إيه؟ وظل ممدود. طيب، يبدأ أولا يا إخوان. وربما يبقى أول شيء أن يفسر النبي عليه الصلاة والسلام الآية، أو أن يفسر النبي عليه أن يفسر النبي عليه الصلاة والسلام الآية، أو أن يفسر النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من آية في سياق واحد، أو أن يذكر النبي صلى الله ده مثال، يعني ده مثال للظل الممدود، وإلا ففي شجر أخرى، وفي أنواع ظل أخرى. أو أن يذكر النبي عليه الصلاة والسلام الآية بعد ذكر المعنى تأكيدا لما إيه؟ تأكيدا لما قاله عليه الصلاة والسلام. أو أن يزيل النبي عليه الصلاة والسلام الإشكال عن فهم بعض الآيات، عن فهم بعض الإيه؟ بعض الآيات. وإزالة الإشكال نوع من أنواع الإيه؟ التفسير. زي قول الله عز وجل أو عن المغيرة بن شعبة في قوله تعالى: قال لما قدمت نجران سألوني. نجران دول كانوا إيه؟ نجران دول كانوا إيه؟ عارفين وفد نجران؟ أيوه، نجران دول كانوا نصارى، كانوا نصارى. فهو راح عند الجماعة بتوع نجران دول فقال إنكم تقرؤون، قالوا إنكم تقرؤون يا أخت هارون، وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك، قال يا رسول الله ده الجماعة دول استشكلوا معنى آية علي، فقالوا أنتم بتقولوا يا أخت هارون، وهارون وموسى كانوا قبل سيدنا عيسى بكتير قوي، فازاي اخته منين يعني؟ فقال النبي عليه الصلاه والسلام: انهم كانوا يسمون بانبيائهم والصالحين قبلهم. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام نبهه ان ده معناه ايه؟ ان ده مش هارون اخو سيدنا موسى، ده واحد هم كانوا مسمينه هارون على اسم سيدنا ايه؟ على اسم سيدنا هارون، على اسمه، لكن مش هو ده هارون اخو موسى. وعن عائشه قال: سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل: يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات، فاين يكون الناس يومئذ؟ فقال: يا رسول الله، فقال: على الصراط. وفي روايه الترمذي انها قالت: يا رسول الله، والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمين، فاين المؤمنون يومئذ؟ قال: على الصراط يا عائشه. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم ما اشكل عليها، وهو مكان الناس يوم تبدل الارض غير الارض والايه؟ والسماوات. خلوا بالكم، مما يقرب ايضا من التفسير النبوي المباشر ما يكون كالصريح في تفسير الايه، غير ان الايه لم تذكر فيه. ما يكون كالصريح في تفسير الايه غير ان الايه لم تذكر فيه. ومن أمثلته ما ثبت عن أبي بن كعب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه بينما موسى عليه الصلاة والسلام في قومه يذكرهم بأيام الله، وأيام الله نعماؤه وبلاؤه، وأيام الله نعماؤه وإيه؟ وبلاؤه. فده واضح جدا إنه تفسير لقول الله عز وجل إيه؟ وذكرهم بأيام الله، صح؟ مع إن الآية مش مذكورة فين؟ مش مذكورة فيه، بس ده كالصريح، يعني ذاك الصريح في تفسير الآية. وعن موسى وعيسى ابني طلحة عن أبيهما طلحة، هو يعني كان مسمى عياله موسى وعيسى. وعن موسى وعيسى ابني طلحة عن أبيهما طلحة، وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي، أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لأعرابي جاهل: سله عمن قضى نحبه من هو، وكانوا لا يجترئون على مسألته يوقرونه ويهابون. فسأله الأعرابي فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم إني اطلعت من باب المسجد وعلي ثياب الخضر. يعني سيدنا طلحة دخل من باب المسجد وعليه ثوب الخضر. فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أين السائل عمن قضى نحبه؟ من اللي كان بيسألني عمن قضى نحبه؟ قال الأعرابي: أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا ممن قضى نحبه. وده لا يخفى عليكم ان ده من باب التفسير بالايه؟ ده من باب التفسير بالايه؟ ايوه، هم من باب التفسير النبوي، من باب التفسير بايه؟ حد هيقول ولا اقول؟ ايوه احسن، ده من باب التفسير بالمثال، ده من باب التفسير بالمثال. يبقى واضح كده يا اخوانا، يعني ده مش يعني ده من باب التفسير بالمثال، مش من باب التفسير بالمطابق. يعني هو مش ده بس اللي قضى نحبه، وده يستدل عليه بايه؟ حد يعرف؟ يستدل عليه بحديث انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عمي الذي سميت به لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا. قال: فشق عليه، قال: أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غيبت عنه، وإن أرادني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع. قال: فهاب أن يقول غيره، يعني خاف أنه يقول أكثر من إيه؟ من كده. قال: فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، قال: فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أنس: يا أبا عمرو أين؟ فقال: واهل لريح الجنة، أجدوه دون أحد. قال: فقاتلهم حتى قتل. قال: فوجد في جسده 84 من بين ضربة وطعنة ورمية، يعني ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم. قال: فقالت أخته عمتي الربيع بنت النضر: فما عرفت أخي إلا ببناني، يعني كان له علامة مميزة بصبع من صباع، يعني كل جسمه اتبهر. ونزلت هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال: فكانوا يرون، يعني الصحابة، أنها نزلت فيه وفي أصحابه. فده يبين، أو ده يكون واضح عندنا، إن ده من باب إيه؟ أيوه، إن ده من باب التفسير بالإيه؟ إن ده من باب التفسير بالمثال. هو ده مش كتاب تاني، ده أنا اللي بشرحه يا أخويا، أنا ده شرح، ده اللي أنا بشرحه. خلاص واضح كده؟ وهذا التفسير، يعني تفسير النبي عليه الصلاة والسلام، هو أولى ما يفسر به القرآن. يعني إذا ثبت التفسير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا ثبت التفسير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا كلام لأحد بعده. فلا كلام لأحد إيه؟ بعده. ولذلك قال، يقول الإمام الواحدي رحمه الله: وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأعلى وأحسن. وقال الإمام القرطبي في تعبير آخر جميل، قال: فهذا تفسير الولاية المذكورة في هذه الآية بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم وتنبيهه، ولا عطر بعد عروس. ده كلام الإمام القرطبي رحمه الله، يقول: فهذا تفسير الولاية المذكورة في هذه الآية بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم وتنبيهه، ولا عطر بعد عروس. وعروس ده اسم رجل، عروس ده اسم رجل، وده مثل طبعا، يعني ده مثل من أمثلة العرب. وقصته، قصة هذا المثل، أن أول من قال ذلك امرأة من بني عذرة يقال لها أسماء بنت عبد الله، وكان لها زوج من بني عمها يقال له عروس، يعني كان جوزها ابن عمها يقال له عروس، فمات عنها، عروس ده مات عنها، فتزوجها رجل من قومها أيضا يقال له نوفل، وكان نوفل هذا أعسر أبخر بخيل دميم، كان أعسر يعني بالشمال يتحرك، وأبخر يعني رائحة فمه إيه؟ سيئة، وبخيل ودميم شكل وحش، ماشي؟ فلما أراد أن يظعن بها قالت له: لو أذنت فرثيت ابن عمي وبكيت عند رمزي، يعني قبل ما هو تزوجها، خلاص نوفل ده تزوجها، فقالت له: سيبني ايه اروح بس يعني ابكي ابن عمي. قال: افعل، ماشي ما فيش مشكله روح. فانشات تقول، هي الست ديت الاسماء ديت، انشات تقول: يا عروس الاعراس، يا اسدا عند الباس، مع اشياء ليس يعلمها الناس. قال نوفل: وما تلك الأشياء؟ قالت: كان عن الهمة غير نعاس، ويعمل السيف صبيحات الباس، يعني تعرض بمين؟ تعرض به. بتقول، هي بتقول: يا عروس الأعراس ويا أسدا عند الباس، مع أشياء ليس يعلمها الناس. فقال لها: وما تلك الأشياء؟ قالت: كان عن الهمة غير نعاس، يعني ما كانش بينام عن الهمة، ويعمل السيف صبيحات الباس، يعني ساعة ما الحرب تقوم هو كان السيف بتاعه بيشتغل. فهي بتعرض بإيه؟ تعرض بجبنه، اللي هو بجبنه زوجها نوفل. ثم قالت: يا عروس الأعراس الأزهر الطيب الكريم العنصر، مع أشياء ليس تذكر. قال: وما تلك الأشياء؟ قالت: كان عيوفا للخنا والمنكر، يعني ما كانش بيشرب خمر ولا الكلام ده، له في السكه البطال، طيبا النكهه غير ابخر، يعني ريحه مو ايه كويسه، ايسر غير اعسر، فعرف انها تعرض به، عرف بقى ان هي ايه اللي هي تقصده. فلما رحل بها قال: ايتها المراه ضمي عطرك، يعني خلاص يلا خلينا نمشي. ونظر الى قشوه، القشوه قشوه العطر اللي هي الوعاء اللي فيه العطر يعني. ونظر الى قشوه فيها عطرها مطروحه، يعني هي راميه الايه الريحه بتاعتها او العطر بتاعها كده يعني. فقالت: لا عطر بعد عروس. قالت له ايه دماغك؟ لا عطر بعد عروس، خلاص لو عروس مات ما عادش في عطر بعد. فذهبت مثلا. ويقال: لا مخبأ لعطر بعد عروس، كما قال ابن شمام. المهم يعني المقصود، احنا طلعنا بره الدرس، لكن هذا جره كلام الامام القرطبي رحمه الله، وهو يقول عن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم: لا عطر بعد ايه؟ لا عطر بعد عروس. يعني اذا جاء التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسبك ايه؟ إذا جاء التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسبك به، فحسبك به. طيب الأخت الكريمة بتقول: أنا عايزة تفسير النبي، في عاوزة تفسير جمع تفسير النبي عليه الصلاة والسلام، في كتير، من أفضلها وأهمها كتاب الدكتور خالد البتلي حفظه الله تعالى، اللي هو كتاب إيه؟ كتاب اسمه التفسير النبوي، هو كده اسمه التفسير النبوي، مجلدين، مطبوع في مطبوع فيه نعم الشيخ. لا بعده على طول. دار كنوز إشبيلي، ماشي، للدكتور خالد البتلي. ولو لقيناه إن شاء الله على الشبكة هنحط لكم إن شاء الله. وفي كتاب تاني اللي هو كتاب سؤالات الصحابة للدكتورة نورة العرفج، وكتاب تالت اللي هو كتاب الترجيح بالسنة. هنيجي للمسألة دي يا شيخ مازن بس في المبحث التالت إن شاء الله، اللي هو في أقوال السلف يعني. هنيجي لمسألة صحة الحديث ومسألة الأسانيد ديت عشان نتشكل فيها برحيم. طيب يقول الشيخ، نيجي بقى للإيه، مقدار التفسير النبوي. إن القدر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من التفسير النبوي المباشر قليل جداً، والآثار المرفوعة إليه شاهدة بهذا. وإن قال قائل: إن بعض العلماء حكى أن تفسير الصحابي مرفوع، وهذا يعني أنه تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب عن ذلك من وجهين. الأول أنه قد ثبت اجتهاد الصحابة في بيان معاني القرآن، ولم يكونوا ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أن عادة غالبة عليهم أنهم كان إذا كان معهم بيان نبوي لأي أمر من الأمور أن ينسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولما لم يقع هذا فيما فسروه أو اختلفوا فيه مع كثرته، دل ذلك على عدم وجود نص مباشر منه صلى الله عليه وسلم في كثير من الآيات. ومن أمثلة ذلك ما رواه الطبري بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس حدثه قال، يعني هو عاوز يقول، الشيخ عاوز يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام، تفسير النبي عليه الصلاة والسلام المباشر للقرآن قليل جدا، خلاص؟ وسيأتي يعني لماذا يقول الشيخ ذلك، ويستدل على ذلك بأمرين. هو يقول الشيخ إن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، طيب ممكن واحد يجي يقول طب ما تفسير الصحابة كتير للقرآن، تفسير الصحابة للقرآن كتير، وبعض العلماء بيقول إن تفسير الصحابة هو مأخوذ من النبي عليه الصلاة والسلام. فهو الشيخ بيقول إن ده ليس هو الأصل، إن تفسير الصحابة ليس الأصل في تفسير الصحابة أن يكون مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأمرين. الأمر الأول أن الصحابة كانوا يجتهدوا، والأمر الثاني أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم العادة الغالبة عليهم أن هم إذا كان عندهم شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن ينسبوه إليه. ثم ذكر الشيخ مثالا على اجتهاد الصحابة، ومن أمثلة ذلك ما رواه الطبري بسنده عن ابن عباس أنه قال: بينما أنا في الحجر، بينما أنا في الإيه؟ في الحجر، جالس أتاني رجل يسأل عن العاديات ضبحا، فقلت له: الخيل حين تغير في سبيل الله ثم تأوي إلى الليل، فيصنعون طعامهم ويورون نارهم، فانفتل عني. فذهب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو تحت سقاية زمزم، فسأله عن العاديات ضبحا، فقال: سألت عنها أحدا قبلي؟ قال: نعم، سألت عنها ابن عباس. فقال: الخيل حين تغير في سبيل الله. قال: اذهب فادعه لي. فلما وقفت على رأسه قال: تفتي الناس بما لا علم لك به؟ والله لكانت أول غزوة في الإسلام لبدر، وما كان معنا إلا فرسان، فرس للزبير وفرس للمقدام، فكيف تكون العاديات ضبحا؟ إنما العاديات ضبحا من عرفة إلى مزدلفة إلى منى. يعني يقصد الإيه؟ يقصد الإبل. نعم، علي يقصد الإبل. قال ابن عباس: فنزعت عن قولي ورجعت إلى الذي قال علي رضي الله عنه وأرضاه. الوقت ابن عباس استدل باللغة، وعلي رضي الله عنه وأرضاه استدل بأحوال النزول، بغض النظر عن كيفية الترجيح وإيه الراجح. والراجح طبعا إن العاديات بمعنى الخيل، بس ليه الكلام ده بغض النظر عن تحليل هذه المسألة بخصوصها يعني. لكن ظاهر جدا مسألة الإيه؟ الاجتهاد، لأن حصل اختلافه، اختلاف بين ابن عباس وعلي رضي الله تعالى عنهم. قال: وظاهر من هذا الأثر أن هذين الصحابيين الجليلين اللي هو علي بن أبي طالب بن عباس رضي الله عنه لم يكن عندهما بيان نبوي مباشر بالمراد بالعاديات، إذ لو كان عند أحدهما لنص عليه كما هو المعروف من أحوالهم في الاختلاف. ولما كان الأمر راجعا إلى الاجتهاد وقع الاختلاف بينهما في المراد بالعاديات، ثم رجع ابن عباس إلى قول شيخه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. خلوا بالكم يا إخواني، بعض علماء علوم القرآن نسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فسر القرآن كله للصحابة رضي الله عنهم وإيه؟ وأرضاهم. خلاص؟ وهذا الكلام فهمه هذا العالم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة في أصول التفسير. في مقدمة في أصول الإيه؟ في أصول التفسير. ويبقى إذن بعض العلماء نسب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كاملا للإيه؟ للصحابة. وهذا الكلام فهمه هذا العالم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فين؟ في مقدمة في أصول التفسير. لكن الحقيقة أن طبعا شيخ الإسلام بيقول إن بيقول يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه. فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا. وقال أيضا شيخ الإسلام: والصحابة نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتعلمون منه التفسير مع التلاوة، ولم يذكر أحد منهم قط أنه امتنع من تفسير آية. ففهم بعض العلماء من كلام ابن تيمية السابق أنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بين جميع معاني القرآن للصحابة، يعني بيان آية إيه؟ آية. ومنهم الشيخ محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه التفسير والمفسرون. والصحيح أن ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يرد ذلك، وقد يعني بين ذلك وجلاه الدكتور مساعد الطيار في شرحه الماتع الجميل جدا على مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية في أصول التفسير، وسنضعها لكم إن شاء الله تعالى لتراجعوا هذه المسألة فيه. هذا إذا سلم، إذا سلمنا يعني أنه يمكن أن يفهم ذلك من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وإلا في الصحيح إن حتى فهمنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ليس صحيح، وإنما قصد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن نصا أو إشارة، نصا أو إشارة. والآيات التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة هي آيات قليلة، لكن عموم سنته صلى الله عليه وسلم بيان للقرآن. واضح كده؟ لكن عموم سنته صلى الله عليه وسلم بيان للإيه؟ للقرآن. لذلك يقول الطبري رحمه الله تعالى: ومن آي القرآن ما قد ذكرنا أن الله جل ثناؤه استأثر بعلم تأويله، فلم يطلع على علمه فلم يطلع على علمه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ولكنهم يؤمنون بأنه من عنده وأنه لا يعلم تأويله إلا الله. فأما خلوا بالكم، فأما ما لا بد للعباد من علم تأويله فقد بين له النبي صلى الله عليه وسلم ببيان الله ذلك له بوحيه مع جبريل. وذلك هو المعنى الذي أمره الله ببيانه لهم، فقال جل ذكره: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لعلهم يتفكرون. ولو كان تأويل الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يفسر من القرآن شيئا إلا آية تعد، هو ما يسبق إليه أوهام أهل الغباء من أنه لم يكن يفسر من القرآن إلا القليل من آيه واليسير من حروفه، كان إنما أنزل إليه صلى الله عليه وسلم الذكر ليترك للناس بيان ما أنزل إليه لا ليبين لهم ما أنزل إليه. وفي أمر الله جل ثناؤه نبيه صلى الله عليه وسلم ببلاغ ما أنزل إليه وإعلامه إياه أنه إنما نزل إليه ما نزل إليه ما أنزل ليبين للناس ما نزل إليه، وقيام الحجة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ فأدى ما أمره الله ببلاغه وأدائه على ما أمره به، وصحة الخبر عن عبد الله بن مسعود لقيله: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعلم معانيهن والعمل بهن، ما ينبئ عن جهل من ظن أو توهم أن معنى الخبر الذي ذكرنا عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يفسر من القرآن شيئا إلا آية تعد، هو أنه لم يكن يبين لأمته من تأويله إلا اليسير القليل منه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظ، فقوله تعالى تبين ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا. والصحابة نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتعلمون منه التفسير مع التلاوة، ولم يذكر أحد منهم عنه قط أنه امتنع من تفسير آية. ويذكر شيخ الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم معاني القرآن العامة الكلية، والسنة النبوية بمعناها العام تدخل ضمن المبين للقرآن. قال ابن تيمية رحمه الله: وإذا علم أن الصحابة أخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم لفظ القرآن ومعناه، بل كانوا يأخذون عنه المعاني مجردة عن ألفاظه بألفاظ أخرى، كما قال جندب ابن عبد الله البجلي وعبد الله بن عمر: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمان. فكان يعلمهم الإيمان، خلوا بالكم بقى من هذا المعنى اللي شيخ الإسلام يقصده، فكان يعلمهم الإيمان وهو المعاني، وهو الإيه؟ المعاني التي نزل بها القرآن من المأمور به والمخبر عنه المتلقى بالطاعة والتصديق، وهذا حق. فإن حفاظ القرآن كانوا أقل من عموم المؤمنين، فعلم أن بيان معانيه لهم كان أعم من بيان ألفاظهم. ومن هذا الباب صاروا يروون عنه الأحاديث التي ليست ألفاظها ألفاظ القرآن، لأنه قد كان يبين لهم معاني كثيرة بغير ألفاظ القرآن، وذلك هو حديثه. واضح كده ولا مش واضح؟ يبقى شيخ الإسلام يقصد رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن لأصحابه بالتفسير هون العام اللي هو بيدخل فيه كل سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إما نصا أو إشارة، زي ما الأخت بتقول إما إن النبي عليه الصلاة والسلام نص على المعنى نصا اللي هو التفسير النبوي الماشد، أو أعطاهم المنهجية، أو أعطاهم المعاني الكلية التي يفهمون بها المعاني الجزئية المذكورة في كتاب الله تعالى. وقال عن الصحابة، يقول شيخ الإسلام أيضا عن الصحابة: وإذا كانوا حراسا والرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، فمن الممتنع أن يكونوا يرجعون إلى غيره في بيان معانيه وتفصيل مجمله وبيان متشابهه، فعلم أنهم أخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيان معاني آيات القرآن التي يقال إنها مشكلة أو مجملة. فظهر مما سبق أن البيان النبوي المباشر للقرآن قليل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيان لأصحابه كيفية فهم القرآن والقواعد الكلية التي ينطلقون منها لفهمه وحسن التعامل معه، وكذلك فإن عموم سنته صلى الله عليه وسلم مبينة للقرآن ومرشدة لحسن فهمه. واضح كده يا أخوانا؟ يبقى إذن النبي عليه الصلاة والسلام صحيح لم يبين القرآن للصحابة لفظا لفظا، وإنما بين لهم ما احتاجوا إليه، وأعطاهم أيضا الإشارات التي تبين لهم ما يخفى عليهم بعد ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه المرة، و يعني إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى نكمل في المرة القادمة بقية التفسير بالسنة. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. حبك الله، الله يرضى عنك، يا مرحبا يا مولانا الشيخ محمد. إن شاء الله تعالى نكمل في المرة القادمة، وإن شاء الله بإذن الله حاول إن أنا أحط لكم أيضا روابط روابط الكتب التي تحدثت عن التفسير النبوي. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.